بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارع وفقه الله: ثم إن المصالح كما قال أهل العلم نوعان: مصلحة يعاقب العبد على تركها، وهذه ما يسمى بالفرائض والواجبات. الثانية: مصلحة لا يعاقب العبد على تركها مع أنها مصلحة، وهذا ما يسمى بالسنن والمستحبات. فهذه كلها مصالح، ولكن بعضها يأثم تاركها وبعضها لا يأثم. ثم إن أهل العلم ذكروا أن المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الاعتبار وعدم الاعتبار: مصلحة معتبرة، ومصلحة ملغاة، ومصلحة مرسلة. فالمصالح كم هي؟ ثلاث: معتبرة، ملغاة، مرسلة. أما المصالح المعتبرة فهي ما جاء الأمر بها والحث عليها والترخيص فيها بالأدلة من الكتاب والسنة، ما أمر الله به في كتابه وحث عليه، هذه كلها من المصالح المعتبرة التي مصلحتها يقينية دنيوية أو أخروية، حسية أو معنوية. فكل ما أمر الله به وحث عليه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وحث عليه فهذه من المصالح المعتبرة، كالأمر بالتوحيد، الأمر بالتوحيد وإقامته، والأمر بأداء أركان الإسلام والحفاظ عليها، هذه من المصالح المعتبرة. وأما المصالح الملغاة فهي التي يظن الظان أن فيها مصلحة مع مخالفتها للشرع، فهذه تكون ملغاة مردودة لأنها تصادم النصوص. قالوا مثل أن رجلا ما يرتدع إذا حلف، ولو قيل لا يرتدع أحسن، لا يرتدع إذا حلف، وقيل له أطعم 10 مساكين ما يرتدع، يبقى يتردد في الحلف، يعني عنده أموال كل يوم يحلف، يقول لك ما هي مشكلة نطعم 10 مساكين سهل، فيحلف في الصباح وفي الظهر وفي الليل، وكلما قيل عليه كفارة قال ما هي مشكلة أطعموا 10 مساكين لا يبالي، مع أن الله يقول واحفظوا أيمانكم، لأن عنده أموال. فقالوا له أنت عليك صيام 3 أيام قالوا المصلحة أننا هنا نقول ما عليك كفارة طعام، عليك صيام، الصيام يشق عليه. قال لماذا؟ قالوا لأن المصلحة تقتضي أن يصوم، فإن الصيام يشق عليه، أي فبعد ذلك يتوقف عن الأيمان، فلذلك يتحفظ من اليمين. هذه ظاهرها مصلحة وباطنها مفسدة. لماذا مفسدة؟ لأنها تخالف الدليل، فهي مصلحة ملغاة. لماذا؟ لأنها تصادم النص، فالله جل وعلا يقول فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ثم قال بعدها فمن لم يجد إيش بعدها؟ صيام ماذا؟ 2 شهر؟ لا 2 شهر، فصيام 3 أيام. إذن متى يصوم؟ عند العجز، ما عنده شيء. قال لأنها تصادم النص، ولهذا لما أفتى بعض فقهاء المالكية بعض الملوك في الأندلس، وكان هذا الملك عليه كفارة عتق، كان يأتي بهذا الكفارة ولا يبالي، يقولون عليك عتق رقبة، يقول سهل، اذهبوا السوق واشتروا عبدا واعتقوه، وكان عنده قدرة على العتق، عنده أموال وعنده قدرة على العتق. فقال هذا الرجل لا يرتدع إلا بالصيام، جاء هذا الفقيه وقال له أنت ما عليك عتق رقبة، أنت عليك صيام 2 شهر متتابعين إما في كفارة الظهار أو نحو ذلك. وهذا خطأ، لأن هذه المصلحة ملغاة ليست معتبرة، إنما هي في نظر الناظر، والصحيح أنها مخالفة للدليل لأنها تخالف النص. قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن لا ينتقل إلى الصيام إلا عند العجز. طيب، هل من هذا الباب أيضا بعض الناس لا يبالي بالأرواح، يمشي بالسيارة فوق الناس، وإذا قتل أحدا قال ما هي مشكلة، الدية موجودة يدفع، وكلما سوى حادث أو قتل دفع الدية. فهل هذا من المصلحة أنه لا يعفى عنه تقبل منه الدية، بل يقتل إذا قتل عمدا في القتل العمد؟ يعني هذا الرجل يسمع منه أنه يقول سهل، حتى وإن قتل سأدفع مالا، فهل من المصلحة أن أولياء الدم لا يتنازلون عن قتيلهم ويطالبون بالقصاص، أم يتركون على هذا الحال؟ وهل هذه مصلحة معتبرة أم مصلحة ملغاة؟ عبد الحق ارفع صوتك. لا، أنا أتكلم عن الأولياء، يعني الأولياء قال لهم يعني ما رأيكم بدل ما تقتلوني أعطيكم 10 مليون ريال سعودي. الجماعة فكروا بالعشرة مليون، قالوا هذه سنبني ونعمل ونعمل، خلاص هات 10 مليون. وبعد أسبوع قتل واحد ثاني فأغرى أهله ب15 مليون، وهكذا كلما قتل قال الدرج مليان. فمثل هذا هل من المصلحة أنهم لا يعفون عنه يقتلونه؟ هل هذه مصلحة معتبرة أم مصلحة ملغاة مثل هذا الذي أفتى بالصيام؟ هذه ما عاد في بعض، هذه مصلحة معتبرة، لأنهم يطالبون بحق. هو قتل عمدا، لكن أهل العلم يقولون حتى وإن عفى الأولياء فالوالي لا يرضى بهذا، إذا رأى أن الرجل مفسد لا يرضى بهذا، له أن يقتله تعزيرا. أما طلبهم بالقصاص هذه مصلحة معتبرة ليست ملغاة، لأنهم لم يخالفوا النص، وإنما أهل العلم يقولون الوالي له أن يرفض دفع الدية، ويقول إن أخذتم الدية فأنا أقتله من باب إيش؟ التعزير، لأن هذا الرجل مفسد. وأهل العلم يقولون في هذه الحالة ينظر الأولياء المصلحة، فإن كان هذا الرجل مستهتر فلهم ألا يتنازلوا، بل هذا هو الأولى، لأنه لا يبالي بالأرواح، لكن ليس من هذا الباب المصلحة الملغاة. قال الله عز وجل، طيب إن شاء الله نصوب هذه مرة ثانية. قال المصالح المرسلة، وهذا القسم الثالث، وهي التي لم يأتي دليل من الكتاب والسنة في اعتبارها أو إلغائها، ما عندنا دليل على أنها معتبرة ولا عندنا دليل أنها ملغاة، سموها مرسلة. وهذا القسم هو الذي حصل فيه الخوض الشديد والأخذ والرد، والذي دخل منه أهل التحزب أي في هذا العصر والباطل في تقرير البدع وتجويزها باعتبار أنها من المصالح المرسلة. فكلما جاءوا ببدعة فأنكر عليهم أهل العلم قالوا هذه من المصالح المرسلة، وخصوصا من له فهم في أصول الفقه، وبعضهم من المتخصصين في هذا الفن وقواعده، دخلوا من هذا الباب لتقرير بدعهم. وهذا النوع شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم يريان أنه ليس هناك مصالح مرسلة. شيخ الإسلام يقول ليس في ديننا إلا مصالح معتبرة ومصالح ملغاة، ما في مصالح مرسلة، إما حق وإما باطل، وكل ما يذكر في هذا الباب يعود إما إلى الأول أو إلى الثاني، وإنما ذكره هؤلاء وما ذكره هؤلاء وبعض أصحاب الأصول وإنما ذكره هؤلاء وبعض أصحاب الأصول وعند التحقيق فالمصلحة المرسلة إما أن ترجع، ممكن تزيد أن، إما أن ترجع إلى مصلحة معتبرة وإما أن ترجع إلى مصلحة ملغاة. وأحسن الأقوال ما قرره شيخ الإسلام وغيره أن يقال في هذه التي تسمى مصلحة مرسلة ينظر هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقتضاها موجود، فإن كان موجودا ولم تفعل فهي بدعة ليست مصلحة، وإن لم يكن موجودا فهي مصلحة وتدخل تحت الأدلة العامة أو مما يوافق الشرع. فمما يدخل في المصلحة المعتبرة استعمال هذه المكبرات، فهل هذه المكبرات في الصلاة في خطبة الجمعة بدعة؟ الجواب لا، هل في الكتاب دليل على شرعيتها؟ ما عندنا دليل. هل في الكتاب دليل على بدعيتها؟ ما عندنا دليل. إذن هي من هذا الباب، لكنها ترجع إلى المصالح المعتبرة. لماذا؟ لأنه لم يكن مقتضاها عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عندهم أجهزة حتى نقول وجدت الأجهزة وما كانوا يستعملونها. وأما المصلحة الملغاة التي هي من ما يسمونها المرسلة وترجع إلى الملغاة، قال: ومثال ذلك الخطوط التي توضع لتسوية الصفوف عند الصلاة، فهذه مقتضاها كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل كان باستطاعتهم أن يجعلوا في المسجد خطوطا للصلاة؟ هل كان باستطاعتهم؟ الجواب نعم. هل هم بحاجة إلى هذه الخطوط لتسوية الصفوف؟ الجواب نعم، هم بحاجة ويستطيعون أن يصنعوا هذه الخطوط. إذن تركها أو فعلها ليس من المصالح المرسلة. قال: وكان بحاجة إلى تسوية الصفوف، وكان بإمكانهم أن يصنعوا هذه الخطوط، فلماذا لم تفعل؟ خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، وهذه مما حصل فيها الخلاف بين أهل العلم، خلاف شديد في هل هي محدث أم أنها من المصالح المرسلة التي تعود إلى المصالح المعتبرة. وقد ابتلي المسلمين بهذا، ومن استطاع أن يتخلى عن هذا فهو أحسن. من استطاع أن يتخلى عن هذه الخطوط التي في المساجد فهذا هو الأقرب إلى السنة، فإن هذه الخطوط تؤدي إلى تضييع تسوية الصفوف قبل الصلاة، فيقف الناس على الخط خلاص، الإمام يقول استووا وهم كأنهم مسمرون ما يتحركون، خلاص على الخط. لكن لو كانت هذه الخطوط غير موجودة فتجد الصفوف تستوي والناس يتحركون، واحد يخرج يقول تقدم تأخر، فيعملون بهذه السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعملون بها، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر بيده على صدور المصلين، فإذا رأى باديا صدره قال: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: لكن مكبرات الصوت لنقل الأذان، هل هذه بدعة أم من المصالح المرسلة؟ هذه ممكن أن يقال من المصالح المرسلة التي تعود كما قال شيخ الإسلام إلى المصالح المعتبرة، لأنهم كانوا بحاجة إلى أن يوصل الصوت إلى مكان بعيد، وما عندهم ما يوصل الصوت إلى مكان بعيد، وما عندهم ما يوصلون به الصوت، وهذه تدخل تحت الأدلة العامة في جلب المصالح ودفع المفاسد. طبعا هذه أغلب هذه المسائل التي تسمى بالمصالح المرسلة أغلبها حصل فيها الأخذ والرد والخلاف، حتى المكبرات هذه بعضهم يعترض عليها ويقول استعمالها بدعة، لكن الصحيح أنها جائزة، والله أعلم.